الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تلك عادة الحياة وناموسها أن الضد يقضي على الضد، فالماء ضد النار والماء أقوى من النار. ومن عجب أن يأتي حديث أن الملائكة لما وجدت خلق الجبال عظيم قالت لربي هل خلقت خلقا أعظم وأقوى من الجبال؟ قال بلى. قال ما هو؟ قال الحديد. الحديد يفتك الجبال. قال هل خلقت خلقا أقوى من الحديد؟ قال بلى. قال ما هو؟ قال النار. النار تجيب ليش؟ الحديد. هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال بلى. الماء. الماء يقضي على النار. هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ قال بلى. المؤمن يخفي صدقته فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه قوة نفسية ومعنوية، شيء عجيب. فالضد يقضي على الضد، الماء يطفئ النار. هذا على سنن الحياة، ولكن قدرة المولى فوق هذا كله، فهو الذي أعطى النار خاصية الإحراق فقادر على أن يطلبها. تكون النار ولا إحراق. نحن نشاهد الآن خيط ضد النار، يدخل النار ويخرج من النار، فإذا برد فلا شيء. فالمولى سبحانه وأرانا النموذج العملي في خوارق العادات واختلاف النواميس كلها في هذا الكون. فهذه نار النمرود مكثوا سنين يوقدون النار ويجمعون لها، وبالمنجنيق ألقوا إبراهيم وكوني وقته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ماذا فعلت النار؟ لا شيء. الماء سائل شفاف يضربه موسى بعصا. طب العصا فين حتروح؟ متر مترين عشرة. قال أهش بها، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، أنا عصا عادي. يضرب بها البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم. الذي مسك سيولة الماء هو الذي سلب النار خصائصها. ناقص صالح صخرة جبل أصم، طلع ناقة، طلع ناقة عشراء. يا سبحان الله، لكن لحم البحر يمكن نقول في حيوانات وفي حيوية، لكن من صخر أصل قادر. عسى موسى يلقيها في الأرض السرحية تسعى، امسكها ترجع إلى سيرتها الأولى. قدرة الإلهية في هذا الكون تبين لنا الكائن المختار يفعل ما يشاء سبحانه لينتزع من الإنسان الجحود العنود المعرفة والإقرار بقدرة المولى سبحانه وتعالى، وما يجحدها إلا معاند، وجحدوا بها واستلقنتها أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوقائع قانون الحياة بأن الماء يطفئ النار، وهذا شيء مشاهد منه. وكما أشرنا سابقا السنة والكتاب يصورون المعنويات في صور محسوسة. الصدقة شيء من الطعام تخرجه أو من المال، فيكون لهذه الصدقة تأثير على الخطيئة. هذا الأثر وهذا التأثير، الأثر من الصدقة والتأثير على الخطيئة، أمور لا يدركها، لا يدركها الحس ولا يدركها العقل، ما عنده امكانيات يتصور هذا. فيحيلنا صلى الله عليه وسلم على محسوس ملموس يدركه. بقي عند العلماء ما هي العلاقة بين الصدقة والخطيئة والماء والنار؟ لا ندرك إلا الضدية. الماء سائل شفاف بارد، والنار جرم ملتهب محرق، أيضا جرم شفاف كما يقولون. ما لها جرم؟ التهاب النار ما تقدر تمسك عليه بشيء. وهذا ضد لذاك. فكذلك الخطيئة معصية والصدقة طاعة، وكلاهما ضد الآخر. فالخطيئة لها تأثير في النفس، والصدقة لها تأثير على النفس، هذه بالطمأنينة والارتياح، وتلك بالقلق والانزعاج. ما تجد انسان يخطئ خطيئة او يطمئن ابدا، حتى لو ترك تلفت حواليه، لو الدنيا ليه، لو ما في احد، لانه محس بجرم قد ارتكبه. وفاعل الخير مطمئن هادئ البال. اذا باي معنى من المعاني الله تعالى اعلم، لكن يهمنا بان الصدقة في مقابل الخطيئة تلغيها، كما ان الماء في مقابل النار تطفيها. باي صفة الله تعالى اعلم. ويذكر بعض العلماء لهذا الحديث رواية عند احمد: والصدقة تطفئ غضب الرب. وليس بينهما مناكرة، لان حرارة الخطيئة من اثر غضب الرب. ولولا غضب الله سبحانه وتعالى على الخطيئة ما كان لها اثر يؤثر على الانسان بالقلق والاضطراب. لو كان المولى يرضاها ويحبها ما اثرت على الانسان بشيء. اذا لكونها داخلة تحت ما يغضب الله كان لها هذا التأثير، وتطفئ غضب الرب، اي اثر الخطيئة التي اغضبت المولى سبحانه. اذا ما في منازعة ولا معارضة في ذلك. وقد جاء في الترغيب في الصدقات: اتقوا النار ولو بشق تمرة، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبع الذين يضلهم الله الرجل الذي تصدق واخفى الصدقة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مع هذا الباب من ابواب الخير نافذة اخرى: والصلاة من جوف الليل. نعم، وصلاة الرجل في جوف الليل، وايضا والصلاة من جوف الليل. رواية بالمعنى من جوف، لان وصلاة الرجل في جوف الليل ما لجوف، ولكن اوسطه على سبيل التشبيه. لما سئل صلى الله عليه وسلم: اي الليل خير؟ قال: جوفه، والاخرى ثلثه الاوسط. فصلاة الرجل في جوف الليل معلوم ان هذا اول ما يتبادر، انما هو قيام الليل. وكونه يصلي في جوف الليل، الاحاديث الواردة في هذا المعنى اكثر من ان تحصى. ويهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث واضاف اليه الآية القرآنية. فالرسول يستدل بكتاب الله على سنة رسوله. السنة والكتاب متلازمان. وعند الشافعي قاعدة عجيبة، يقول: كل حديث لرسول الله له شاهد من كتاب الله. لكن ما كل انسان قد يدرك ذلك. فهنا قرأ صلى الله عليه وسلم الآية مستدلا بها على صلاة الرجل في جوف الليل. وقد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية في غير منزلها، أي سبب نزولها، يستدل بعموم اللفظ بصرف النظر عن خصوص السبب. ولذا قال الأصوليون: العبرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذلك حينما جاء صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة يعقبهما لثلاث الليل، فقال علي رضي الله تعالى: أمسك بأرواحنا الذي أمسك بأرواح الناس. فيأخذ من عنده صلى الله عليه وسلم وينفذ ثوبه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل هي نزلت في علي والنزلت في قيام الليل؟ لا، نزلت في سبب آخر، لكن أخذها صلى الله عليه وسلم بعموم لفظها واستشهد بها على قضية علي. إذا تشمل كل جبال وقع من إنسان في موقع، وهنا تتجافى جنوبهم. هي في صميم الموضوع: ورجل صلى في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، متى؟ في الليل. إذا الموضوع متحد، واستدلاله صلى الله عليه وسلم بالقرآن مع السنة وما ينطق عن الهوى تقوية للدليل. وكلام العلماء على تتجافى جنوب متى وكيف، يتفق العلماء على ان اوسط الليل او خير عبادة النوافل ما كان ليلا، سواء كان بذكر الله، باستغفار، بصلاة، بتلاوة قرآن، بتفكر في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكرهم في ملكوت الله جعلهم يذكرون البعث والجزاء ويخافون من النار ويطلبون الله أن يقيهم عذاب النار. نسأل الله أن يقينا وإياكم المسلمين النار. وهنا إذا نظرنا إلى عموم الشرع بأركانه وجباته وسننه ومندوباته، نجد فيما يتعلق بالليل التخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ما. عسى للترجي، مبنى هذا الترجي على ايه؟ من على قيام الليل. يبعثك مقاما محمودا، مبنيا على ايه؟ تهجد من الليل. وكذلك الارشاد الالهي للرسول صلى الله عليه وسلم بما يعينه على مهمته اداء الرسالة: يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. لو الليل كله بمشقة للعبادة وفي النهار عمل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، يعني ترك للطاقة والاستطاعة بدون تحديد، ورتل القرآن ترتيلا. هنا يجمع المولى سبحانه في هذا التشريع قيام الليل بالصلاة وترتيل القرآن. وهنا يتساءل بعض الناس مع ابن عباس، قال: في رمضان أيهما أفضل؟ حينما أريد أن أنتهي فرصة رمضان أقلل الركعات وأطيل القراءة، أو أقصر القراءة وأكثر الركعات؟ كل واحدة فيها مزايا. كثرة الركعات فيها تكبير وركوع وسجود وعدد ركعات، وكل ركعة لها أجر، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وطول القراءة فيها إمعان وتدبر لكلام المولى سبحانه. فقال: أيهما تفضل لي؟ ماذا قال ابن عباس؟ رده إلى نفسيته، قال: أنت مرتاد لنفسك. مرتاد، الراعي حينما يكون له غنم يرتاد لها مواطن الرعي، فحيث يجد الخف والمرعى الصالح يرتع. فكذلك المسلم هو يرعى يصوم نفسه في مرعى وحدائق ورياض العبادة، فأي الأعمال أفضل؟ لا، لا تشق على نفسك ولا تقبحها عن شيء تريده. الإنسان ساعة فساعة أحيانا يرغب في القراءة ويكون دينه حاضر والله سبحانه وتعالى يشرح صدره، لو قرأ آية وأمعن فيها لعلها تفيد عليه ما لا يعلمه إلا الله، وأحيانا يكون ذكره مشغول، ذهنه مشغول أو فكره مشوش، ربما أن الحركة تكون أنسب له، قد تذهب عنه بعض الشواغل لأن في الحركة تأثير على النفس. فأي الحالتين أقدر له وأيسر عليه يمشي معها. أنت مرتاد لنفسك فاختر لنفسك. وهنا الله سبحانه وتعالى يجمع لرسوله ومن ليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يهمنا في قيام الليل ترتيل القرآن قليلا كان أو كثيرا. وقد أشرنا إلى بعض حالات من السلف، كان يقوم يقرأ القرآن في ليلة فبدأ يتأمل حتى آل أمره إلى أن يقوم الليل كله بسورة الفاتحة. روي ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يقرأ القرآن كله يرجع حاله إلى الفاتحة، كم يتدبر وكم يتأمل وكم يتراجع وكم وكم إلى آخره. المهم جوف الليل كما بين سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يتفقون على أنه العبادة التي ينشئها ليلا، وأكثر الجمهور على أنها الصلاة من جوف الليل. ويكفي ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه وتسأله فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا في قوله سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم غير يصلون لربهم ولا يدعون ربهم في صلاتهم. لعل تتجافى جنوبهم عامة، يدعون ربهم أخص العبادات، لأن كما جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإشارة هنا إلى يدعون ربهم سواء كان قام من فراشه وجلس في سريره ودعا ربه، أو نهض وتوضأ وصلى كما ذكر ابن كثير عند هذه الآية الكريمة أن معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت مع النبي في سفر فدنوت منه فوجدتها فرصة فسألته، وذكر هذا الحديث وقال بعده أي ابن كثير روى فلان وكذا عجب ربنا لرجلين، رجل نهض من فراشه وتحت لحافه، من فراشه وإيه؟ وتحت لحافه ومن بين أحدته، كناية لطيفة، وقام يصلي لربه. معناها القيام من الفراش ومن تحت اللحاف ومن عند الأحبة ما يكونش بمجرد الجلوس في السرير، لأنه يأخذ من تحت اللحاف، معناها سيصلي. وهكذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن عمر، نعم
عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فيقول رضي الله تعالى عنه: ما تركت قيام الليل مذ بلغتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يفتح المجال مع الصلاة الدعاء الذكر مدارسة العلم، كما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأشرنا إليه، قيل له: انظر إلى بني فلان يذهبون القيلولة إلى المسجد يصلون الظهر ويحيونه إلى صلاة العصر يذكرون الله، هل تستطيع تلك العبادة؟ قال: يا ابن أخي، ليست هذه بالعبادة. العبادة التأمل في كتاب الله والتدبر في معانيه والاستنتاج والمسائل والفقه إلى آخره. إذن وأشرنا إلى قضية الشافعي الذي بات ليلته مستلقيا يتأمل في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الصبح بوضوء العشاء. إذن يدعون ربهم هنا عامة، قد يجلس إنسان يدعو ربه، قد يجلس إنسان يتأمل في ملكوت الله وفي سكون الليل الساجي وليس هناك ما يشوش عليه، استجمع حسه كله وتوجه فكره كله إلى هذا العالم وما يجري فيه، وينتقل من هذا المحسوس إلى الغيب، ثم يأتي إلى فضل الله سبحانه وتعالى. يدعون ربه، وكما قالوا الدعاء عند الحاجة عند الاضطرار، ولو كان الداعي كافر، لأنه يتوجه إلى الله في تلك الحالة حينما يدعوه ويتوجه إليه بالسؤال يكون كافرا به ولا مؤمنا في تلك اللحظة، مؤمن أقل شيء بقدرة من توجه إليه يدعو، يعلم بأن حاجته عنده، كما جاء في حديث نصرة المظلوم: لأنصرن المظلوم ولو كان كافرا، علم أن له ربا فدعا. لجع للدنيا كلها ما حد سأله ولا حد أنصفه، فتوجه إلى الله، فهل يتركه الله؟ لا. يقولون في بعض السير إن الله سبحانه عتب على موسى في حق فرعون. من فرعون هذا؟ إنه كان يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول: أبدا ما علمت لكم إله غيري. يقولون حينما أدركه الغرق نادى: يا موسى، يا عدة مرات لينقذه مما هو فيه، ولكن موسى ما أجاب، بل طلب الملك يضع الطين في فمه حتى يسكت. فالمولى يقول: يا موسى، يناديك فرعون في حالة الشدة فلا تجبه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. سبحان الله، وش كان يريد المولى منه إلا أن يرجع إليه؟ هل المولى كان يريد من فرعون يضل في طغيانه، ولا عايز منه يرجع له يتنازل عن هذه الألوهية الزائفة؟ كان عايز يرجع إلى العبودية. فلو رجع فرعون لما جاء له موسى كان يقبله ولا لا؟ إذن فقولا له قولا لينا لعله. سبحان الله، موسى كليم الله يوحي إليه الله أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول له إيه؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أيه. فيجي وردك: هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك بالعرض والسياسة واللين وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ما جاله قال له: يا كافر يا بعيد يا خفيف يا لطفتك، كما يفعل بعض الناس مع إنسان يقع فيه أقوى، يقوم يجي يسب ويلحن. ليش يا أخي؟ ما الفرق بينك وبينه؟ الذي ابتلاه قادر على أن يبتليك أنت بأخص من هذا. فإذا رأيت أن الله هداك ووفقك وجنبك هذا الخطأ، ورأيت أخاك ابن أبيك وأمك، آدم وحواء أم الجميع، أخوك في الإنسانية ذلت به قدمه وتورط في خطيئة، بدل من ان تزيده ورطة على ورطته مد له يدك لتخرجه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء برجل شارد وجلدوه وكذا تكلم رجل عليه بكلمة قال لا تعن الشيطان عليه تسب له انت اذا سببته فر منك واذا فر منك روح فين روح للشيطان. قد جاء العكس. فهنا تعليم وتوجيه وارشاد للدعاة الى الله والرزق. ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ ما بالعصا، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن. الحديث جرنا الى اشياء عجيبة يا اخوان. اسمحونا في قصة بسيطة في هذا الموضوع. هنا في المدينة رئيس المحاكم اول الشيخ عبد الله بن زاحم الله يغفر له في عام 63 الهجرية جاء الى المدينة مع الشيخ بن صالح والشيخ الخيال، وكان في بدر شجرة الناس يعلقون عليها خروخ، يعني متخذينها مثل ذات انواط. فارسل رجل من الهيئة يذهب الى امير بدر ويأتي الى تلك الشجرة ويقطعها. عمر رضي الله تعالى انقطع الشجرة في البيعة، لانه لما حج ونزل هناك وجد الناس يذهبون صلوا ثم يذهبون كالت الغائين، قال رحين يصلون تحت الشجرة التي بايع عندها رسول الله، قال احنا صلينا خلاص وانتهينا. فامر بقطعها مخافة على الناس ان يفتنوا بها. هذا الرجل جزاه الله خير ارسل رجل من الهيئة يروح يدفع الشجرة. راح هو جميل معه ونزلوا عند امير بدر، فذهب ليصلي المغرب ومن الغد سينفذ مهمته. جاء الى المسجد لصلاة المغرب ينتظر الاذان. يأتي رجل فلاح بحزامه بثيابه يريد ان ينتظر المغرب، فصادف ان جلس بجوار هذا الشخص اللي من عضو الهيئة. وعند جل قال يا رسول الله، فالتفت يا رسول الله انت مشرك، قل يا الله تشرك بالله لا تنادي غير الله. الرجل التفت اليه لان انا مشرك، المشرك انت وابوك وجدك. قاموا هما يدري انه من فين جاي ولا فين رايح، وفضوا الناس بينهم. من الغد ذهب برجال مع من الامير والى الشجرة وقطعوها وانتهت قصته. على رأس السنة كان الشيخ عبد الله بنفسه ذهب في جولة لانها بدر تبع للمدينة، فمن ضمن جاء الى بدر وبقدر الله وفعال لما يريد يجلس بن زاحم في ذاك المسجد ينتظر الصلاة، ويأتي ذاك الرجل ويجلس بجواره يا رسول الله. فيلتفت اليه هذا العالم الجليل ويقول اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. ايها الرجل أرى أنك تحب رسول الله؟ قال إيه والله أحبه بأبي وأمي. قال ولكن أرأيت ما تقوله أنت عند قيامك وقعودك أحب إليك أم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أو قعد؟ قال والله الذي كان يقوله لو كنت أعلمه ما تركته. قال كان يقول يا الله، اذا جلس قال يا الله، واذا قام قال يا الله، وفي كل شؤونه قل يا الله. فالتفت اليه الرجل وقال علم الله ان وجهك وجه خير، الان جانا واحد وجه ابشر. وذكر له السبب. ثم قام هذا الرجل من عنده وقال له انت في النازل، قال عند الامير. ذهب هذا الرجل لامير قبيلته قال تعال رأيت اليوم واحد في المسجد عجيب حصل كذا لا بد تروح تعزمه وتجيبه نقهوي. قال ليش ما عزم؟ قال ما يجي معي ده نزل عند الأمير. تروح الأمير وتعزم هذا الرجل. قام أمير الجليلة وراح وعزم على القهوة. ظل الموضوع عند الأمير. استأذن الأمير فأذن. راح الرجل وجلس ويسمع القهوة. حصل الحديث. وهنا أيها الإخوة يتكلم صاحب البيت ويبكي. أنت من نجد؟ قال بل. وتحب رسول الله؟ قال عجبا والله، هل من مسلم في الدنيا لا يحب رسول الله؟ وهل الإيمان إلا بعد محبة رسول الله؟ محبة رسول الله قبل كل. والله يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فأخذ الرجل يبكي. قال على ما تبكي؟ أقول أبكي. قال أبكي على ما سفك من دماء منا ومنكم. قال ليش؟ قال جاءنا أشخاص جهال يكفروننا لأننا نحب رسول الله ولم يعلمونا حقيقة التوحيد. فلو جاء مثلك وقابلنا أول ولا أول الأمر أمثالك والله ما اختلفنا معكم في شيء. لعل هذا من السياسة، ولكن أقول من صلب الدعوة إلى الله. أقول لكل من يتصدى للدعوة إلى الله أن يلتزم الحكمة والرفق بالمسلمين. هذان شخصان مع شخص واحد وفي موضوع واحد وفي لفظ واحد. كيف كانت نتيجة كل منهما؟ الأول خصومة مشاجرة. المولى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا أصنامهم بعدين يسبوني أنا. لا اتركوهم خذوهم بالحكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر يا اخوان لما خرج الى الطائف يدعو ثقيف وكان موقفهم كما تعلمون في غاية من الاساءة سلطوا عليه السفهاء ارموه بالحجارة ادموا قدميه ويقف موقفه ذاك العظيم. يا رب الى من تكل؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على في بعض. هذا براعة يا أخوان. ينزل ملك الجبال يقول خذ. يقول أن أطلق عليهم الأخشبين يقول له إني لا أستغفر الله. إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عليه الصلاة والسلام. ويدخل مكة في جوار رجل مشرك والأصنام معلقة مثبتة في جدران الكعبة بالحديد والرصاص ويبقيها على ما هي عليه. ويأتي وقت الهجرة ويخرج بظلال السيوف ولكن نصرة الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يأخذ التراب يحطه على رؤوسهم يقينا بالله أن تنجبل منها رحلة عظيمة الإسراء والمعراج. المهم جاء في فتح مكة. ماذا فعل؟ يدخل الكعبة، أقصد يدخل المسجد الحرام أو البيت في رحاب الكعبة. ما كانش في مسجد، المسجد بناه عمر رضي الله تعالى عنه. يدخل وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وبالقضيب يشير إلى الأصنام فتهوى وتتساقط. فما هو القضيب في يده من أول والأصنام موجودة من أول. وربما صلى عند الكعبة وظل الصنم على ظهره ولم يلتفت إليها. لماذا؟ ماذا وقته؟ لكل شيء اوان. لو كسر خللا واحدا لكسروا رؤوس المسلمين كلهم، ما يستطيعون يقاوم، ولكن يتركهم، خليها معلقة الثقل على الجدر. ولما جاء الوقت وجاء الاوان مجرد اشهار، يعني اول قبل اشعة ليزر قضيب يشير اليه. ما يقول ابن كثير: ما اثار في وجه صنم الا خر لقفا، ولا اشار في قفا صنم الا انكب على وجهه. موجود يدخل في جوار هذا ولا جوار هذاك ولا كذا، ويدخل في جوار مشرك ليه، ما كان يجي ملك الجبال يتفق عليهم ودخلوا غصب عنهم. لكن لا، حكمة الدعوة سياستها. اذا قالوا ملك الجبال ودخلوا بالقوة، لو اردنا نحن في ظرف من الظروف ندعو الى الله، من يأتينا بملائكة؟ لكن سياسة الدعوة والحكمة طريق كل انسان يستطيع ان يسلكه. بنفس الهجرة، شيء ينقل الى شيء. قبل الهجرة بكذا شهر، سنة وكذا شهر، يأتي براق ومعه جبريل ويركب الى بيت المقدس ويعرج به الى السماوات السبع والى سدرة المنتهى، ثم كان قاب قوسين فادنى الى اخره، ويرجع الى مكانه. لا رواحل ولا الغار ولا سراقة ولا الى اخره. لما امر بالهجرة، يلا يا ابو بكر جهز الرواحل، فين روح وجهز الزاد، يهيئ الزاد ويهيئ الرواحل، وشوف من يدلنا على طريق مسلوك. ويجي رجل مشرك ابن ريقط: انا ادلكم على الطريق. مشرك على دين قومه يدلهم، ويمشي في طريق غير مسلوك، ويخرجون في الليل ويخشوا في الغار. سبحان الله، كما كان البراق في نفس الليل ويوصلهم ويجي. لكن لا، رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريم وتشريف وإيناس، ردا على رحلة ثقيف التي طردوه فيها وأدنوا قدمي، ردا على قريش الذين لم يدخلوه إلا في جوار رجل مشرك. فالأنبياء يستقبلونه في بيت المقدس ويقدمونه فيصلي بهم، تعويض كبير جدا. لا، بل إلى ملكوت السماوات والأرض، إلى سدرة المنتهى، بل يتجاوز السدرة ويقف جبريل يقول: هذا نهايتي، تقدم أنت يا محمد. ماذا يقدر الإنسان في ذاك الموقف؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. دنا فتدلى فكان قاب قوسين. من يستطيع أن يحدد الدنو والمكان أو المكانة أو إلى أين الذات وأين المكان وأين الزمان وأين وأين؟ أمور لا يقدر العقل على تصورها، وتترك إلى قدرة المولى سبحانه. شيء عجيب. فهمت؟ يقول له الهجر. أبو بكر يريد أن يهاجر، اصبر لعل الله يجعل لك رفيقا. ويجي الرفيق، وأبو بكر خايف، مرة قدام مرة ورا، يدخل الغار، صبر أستدر لك الغار. يجون، يدخل الغار، يأتي المشركون بعذرهم وبسيوفهم على فم الغار. هنا الأثر دخل، وين دخل؟ عنكبوت ناسج وحمام بايض ونبات نابت، من فين يدخلون؟ هذا هو جند الله. وما يعلم جنود ربك الا هو. يعني جاب جند من العنكبوت بس. اذا لو كان جاب منهم جنود من الخلق الكبير، ماذا كان يفعل المشركون؟ احتقارا لهم. كانه يقول: كيدكم وجمعكم وعددكم وعدتكم لا تساوي نفسي العنكبوت عند الله. يقول الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لو نظر احدهم اسفل نعليه لابصرنا. بس لو واحد وقف كده يعدل نعله يشوفنا. فبكل طمأنينة وبكل ارتياح وبكل درج اليقين: ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ نفس ترجمة القرآن إذا أخذه الذين كفروا إيش؟ ما قالش اثنين، ثانية اثنين، حتى تقول يمكن العدد ما له مفهوم وجيك، لا ثانية اثنين، ما يمكن يكونوا ثلاثة ولا اثنين ونص. إذ هما في الغار، شوف في الغار يعني مصمك عليهم ما في منفذ من جهة أخرى. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، برضو اليقين هذا صحيح يا النبوة هي الرسالة، لقد أخذ الثقة واليقين بالله في رحلة الإسراء والمعراج، لأنه رأى ملكوت الله ورأى آيات الكون ورأى ثمار أعمال أمته، رأى الجنة ودخلها، ورأى قصور بعض أصحابه، رأى قصرا لعمر بن الخطاب وفيه الجوار فأراد أن ينقل فرجع. يقول تذكرت شدة غيرتك يا عمر، فيبكي عمر ويقول وعليك أنت يا رسول الله، يعني المستقبل الغيب أصبح حاضرا مشاهد، أمور فوق العقل. وفين رحنا وفين جينا يا جماعة؟ لكنا في إيش وجينا لإيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرجع إلى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وذكر الصلاة في جوف الليل، واستطرد الحديث إلى الرفض في الدعوة وإلى ما كان منه صلى الله عليه وسلم في صدره على قومه، وترك الأمور لأوقاتها ومناسباتها، وترك الأصنام معلقة، وجاء يوم الفتح ويشير إليها بقضيب، وانتهى الأمر وقضي على دولة الشرك بالنهاية، وجاء إذا جاء نصر الله والفتح، ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم. ويبين صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات القوم اليقظة أو الانتباء أو مجافات الإثم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وبين يدعون ربهم، شوف كلمة يدعون ربهم، لو قيل معنى كتاب الله ما فيه قيل يدعون الله كله صحيح، والدعاء يتناسب مع الله، لأن الدعاء مخ العبادة والعبادة إفراد الله بالعبادة، ولكن لفظ الربوبية، لأن لفظ الربوبية أقرب إلى العطاء وإلى جلب الخير ودفع الشر، كما في أول الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم، فالربوبية أقرب إلى العطاء، والألوهية أحق بالعبادة والإفراد بالله وحده. قال يدعون ربهم لأن ربهم عودهم العطاء، إذن الربوبية تعطي والألوهية تستحق، الربوبية تعطي العبادة ما يربيهم ويربهم أي يصلحهم، والألوهية تستوجب على العباد إفراد الله بالعبادة. ولذا يقول علماء العقائد الربوبية فضل أو فيض من الله على العبد، يفيض الرب على عباده، والألوهية عمل العباد إلى الله، إفرادك الله بالعبادة، لا تعبد غيره وهو لا إله إلا الله. الربوبية تفيض بفضلها وخيرها على العباد، والألوهية تطلب إفراد الله بالعبادة. فين هذا جماعة ولا بعيد؟ ها؟ لعله يظهر إن شاء الله. فهنا يدعون ربهم، وصورة الدعاء فيها مقابلة عجيبة، خوفا وطمعا. سبحان الله، يجتمع الخوف والطمع. عمرك تخاف من انسان وتطمع فيه؟ يمكن لكن نادر. ولكن المولى سبحانه هو القادر على هذا وهو محله. انت في حياتك دائر بين الخوف والطمع، وكما قالوا مطالب العقلاء في احد امرين: جلب نفع او دفع ضر. هل عندك طلب في حياتك اكثر من هذا؟ ان تجلب لنفسك نفع او تدفع عن نفسك ايه ضر؟ يغير هذا ما في. لكن الاسلام جاء بمبدأ ثالث، وهو الحث على مكارم الاخلاق. قضية طويلة يهمنا في هذا ايه؟ فالشخص انما يقوم في جوف الليل ويسأل ربه، اما يقول اعطيني او اكفيني، لعلها شجعة غير مقصودة لكن هي في الواقع: اعطيني او اكفيني. يعطيك ايش؟ اعطيني دنيا، اعطيني دين، اعطيني ولد، اعطيني صحة، اعطيني رضاك، اعطيني الجنة، اكفيني. اكفيني شر نفسك، شر الشيطان، شر المعصية، شر خلقك، شر النار، شر كل ما تعلمه شر يا الله. ولذا من الاثار: اسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ما علمت منه وما لم اعلم. واستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ما علمت منه وما لم اعلم. اذا يدعون ربهم خوفا بان يكفيهم ما يخافون. واشد ما يخافه الانسان في جوف الليل ما هو؟ النار. وطمع اعظم ما يطمع فيه العبد ما هو؟ الجنة وما معها وزيادة، حسنة وزيادة، هي النظر الى وجهه الكريم. فذاك النابغ لما انشد بين يدي رسول الله: بلغنا السماء مجدنا. وايش؟ ها؟ نسيتم؟ وانا لنرجو فوق ذلك ايش؟ مظهر. قال: الى اين يا رسول الله؟ قال: الى الجنة. قال: ان شاء الله. بلغنا السماء مجدنا وثناءنا او مثل هذا، وانا لنرجو فوق ذلك مطمعا. قال: استطمع فيه بعد ايش؟ بعد السماء اللي بلغتوها. كان نبغى الجنة. اذا غاية مطمع الانسان العاقل. وذكرت قصة الرجل الذي خدم رسول الله، وجاء قال له: تعالى استبغني اكافيك على الخدمة. قال: تعطيني كلعة. قال: امهمني. وراح يفكر وشغل كمبيوتر حقه اللي يقولونه. فاذا جاء قال: خلاص يا رسول الله تعطيني. قال: نعم. قال: اسألك مرافقتك في الجنة. هل خلى شيء؟ قال: لا، غير هذا. شوف غير هذا. قال: لا، هو ده. شوف تعطيني ولا خليه. لكن الرسول بعده. هل طلب ولاية بلد من البلدان؟ هل طلب عمالة شيء من الاعمال اللي يوليها رسول الله؟ هل ابدا. حتى ما قالش عنه مستجاب الدعوة ولا قال لي ممكن. كان ابدا. مرافقتك في الجنة، لان كل شيء دونها فان. طيب انت هذا شيء كبير. اخيرا لما اصر وقد وعده قال: اعني على نفسك بكثرة السجود واني لفاعل. اذا غاية ما يكون للانسان يدعو ربه خوفا وطمعا. وهنا للعلماء ربانيين فعلا الذين يرون بنور الله، يقولون: الانسان في هذه الحياة له حالات، هل يجمع الخوف والطمع في وقت واحد او ان لكل منهما مقامه؟ فيقولون: على الانسان في حالة اقتبال عمره وشبابه وقوته يقدم جانب الخوف، لان جانب الخوف يجعله يبتعد عن المعاصي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. واذا كان في منتهى العمر وحالة الضعف فليغلب جانب الرجاء، لانه كما في الحديث: انا عند حسن ظن عبدي بي. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. يقولون ان الحجاج، انا ما وقفت عليه لكن اسمعها من المشايخ، عند موته ودخل عليه الناس ما بين متشف ومعذب، فلما خلى بنفسه قال: يا الله، كل الناس يسيئون الظن بي وانا احسن الظن بك يا الله. انظروا هذا، وكان فقير وكان من اذكى خلق الله. يقول عنه: جاءه رجل وهو على اهبة الركوب ويده على قربوس فرسه ولجامه في يده، ووضع رجله في الغرز ونهب لينهب على ظهر الجواب، فقال: سألتك بالذي رفع كلا من نصفه الاعلى لانتظرتني. الذي رفع كلمة كلا، كلا ان الانسان لا يطغى، الذي رفعها من نصفه الاعلى، نصف القرآن الاولاني ما فيش كلمة كلا. يقولون في نهضته هذه: يقول والله لقد استعرضت نصفه الاعلى، ولو وجدتها فيه لقطعت عنقه. تتصوروا يستعرض نصف القرآن في نهضته واحدى رجليه في الغرز والثاني يبغى يلف على ظهر الجواب، ماذا يعني؟ فيقول عند حسور: كم سفك من دماء وكم وكم الى اخره. فيقول: يا رب، كل الناس يسيئون الظن بي وانا احسن الظن بك يا الله. ولهذا قالوا: على العاقل اذا كان في قوته وشبابه وسعة من امره يغلب جانب الخوف، واذا كان في نهاية امره وادبار من عمره وضعف من شخصيته لا يغلب جانب الرجاء، ليقدم على الله بامل الرجاء. اذا يدعون ربهم خوفا وطمعا على سبيل الجمع ولا على سبيل التوزيع؟ منهم من يدعو ربه خوفا ومنهم من يدعو ربه ايه؟ طمعا. او ان الانسان في ذاته ساعة يكون في خوف وضيق وحرج فيسأل الله الفرج، سجين مظلوم او انسان ضاقت به ضائقة فيسأل ربه ان يفرج ما به. الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار يدعون ربهم ايه؟ ان ينجيهم. وكذلك اذا كان في سعة من العيش واذا كان بعيدا عن الضيق ويسأل ربه العافية، يسأل ربه ايه؟ طمعا في الخيرات. اذا خوفا وطمعا يدور عليهما مطامع العقلاء ويتوزع عليهما احوال الداعين، سواء كانوا في مقتبل العمر او في منتهى، او كانوا في ضيق من حالة من الحالات او في سعة من الامر. جمعت الاية الكريمة بهذين اللفظين ميدان السؤال كله اينما كان وكيفما يكون.